أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة نظرية صاحب الفصول، حيث ذكرنا أنه أفاد بأن الحركة الخروجية مأمور بها ومنهي عنها بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، وكنا في صدد بيان المناقشات، ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة بأنه لازم ما أفاده صاحب الفصول أن تكون الحركة الخروجية مأمورا بها ومنهيا عنها بالنهي السابق ومبغوض فعلا، واجتماع المبغوضية الفعلية والوجوب محال حتى بناء على القائلين بالجواز، وذلك لأن اجتماع حكمين أو مبدأين متنافرين على فعل واحد بعنوان واحد مستحيل على كل المباني، فإن القائل بالجواز إنما يتشبث في دفع غائلة التضاد بتعدد العناوين. وقلنا أن الخروج بلي بما هو عنوان بما هو خروج سيكون مأمورا به وسيكون منهيا عنه بالنهي السابق ومبغوض فعلا. وقلنا بأن صاحب الفصول التفت إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بأنه نحن نسلم بوجود النهي ووجود الأمر، إلا أن هناك اختلاف في زمان ثبوت الوجوب وزمان ثبوت الحرمة، فزمان ثبوت الحرمة هو ما قبل الدخول، وبالدخول تسقط الحرمة عليكم السلام، وزمان ثبوت الوجوب هو ما بعد الدخول، فقد اختلف زمان الإيجاب والتحريم، ومع اختلاف زمنيهما تندفع غائلة اجتماع حكمين متنافرين على موضوع واحد. أجاب المصنف عن هذا التمحل وهذا الوجه بأن بما بيانه أن تعلق الأمر والنهي بشيء واحد محال، وإن كان زمان تعلق الإيجاب يختلف عن زمان تعلق التحريم، لأن ملاك الاستحالة لحاض زمان المتعلق لا لحاض زمان ثبوت الحكم. بيان ذلك، هنا حالتان ينبغي التفريق بينهما. الحالة الأولى زمان اختلاف المتعلق، وإن اتحد زمان الإيجاب والتحريم
كما لو فرضنا أن المولى في يوم السبت الآن أنشأ وجوبا وأنشأ تحريما فاتحد زمان إنشاء الإيجاب مع زمان إنشاء التحريم ولكن المتعلق والمنشأ مختلف زمانا فقال يجب عليك أيها العبد أن تصوم يوم الأحد ويحرم عليك الصوم في يوم الاثنين فهنا اختلف زمان متعلق الإيجاب مع زمان متعلق التحريم أحده الصوم في يوم الأحد والآخر تركه في يوم الاثنين ولا إشكال أنه لا محذور في ذلك لأنه لم يعرض الوجوب والتحريم على شيء واحد في زمان واحد وإن عرض الوجوب والتحريم على شيء وهو الصوم ولكن اختلف زمان متعلق الإيجاب عن زمان متعلق التحريم الحالة الثانية أن يتحد زمان متعلق الإيجاب مع زمان متعلق التحريم وإن تعدد زمان الإيجاب والتحريم كما لو فرضنا أن المولى في يوم السبت قال يا أيها العبد يجب عليك الصوم يوم الاثنين وجاء يوم الأحد وقال يحرم عليك الصوم يوم الاثنين شفتين فزمان الإيجاب زمان الإيجاب غير زمان التحريم إذ صدر الإيجاب في زمان يوم السبت والتحريم متى صدر يوم الأحد ولكن زمان متعلق الإيجاب ومتعلق التحريم واحد وهو الصوم يوم الاثنين فهنا لا إشكال في أنه يعود محذور استحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد ومن هنا يتضح أن المدار في المحالية لا على زمان الإيجاب والتحريم وإنما المدار كل المدار على زمان المتعلق ومقامنا من قبيل الثاني فإن المولى ركزوا المولى الساعة العاشرة قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة أنشأ التحريم للحركة الخروجية فقال يا أيها العبد اسمع وعي قال يقول المولى لعبده الحركة الخروجية حرام عليك إذن أي متى زمان الإيجاب متى زمان التحريم الساعة العاشرة متعلقه الخروج زمان الخروج التصرف بالحركة الخروجية في ظرفها المقرر حرام بعدما جاء المكلف ودخل الأرض المغصوبة الساعة الحادية عشرة وأراد أن يخرج ثبت على كلامكم الوجوب وأن الحركة الخروجية واجبة صحيح؟ فيلزم أن الحركة الخروجية في زمانها وفي ظرفها تعلق بها حكمان حكم إيجابي وحكم تحريمي وإن اختلف زمان إنشاء التحريم مع زمان إنشاء الإيجاب فحال فمسألتنا كحال ما لو قال المولى لعبده يجب عليك أن تصوم يوم عشان أصيب مثال حرمة يحرم عليك أن تصوم يوم الأحد هو في يوم السبت وهو في يوم السبت قال له يحرم عليك أن تصوم يوم الأحد ولما جاء يوم الأحد قال يجب عليك الصوم ألا يرى العقل استحالة توارد حكمين متنافيين على شيء واحد إذن اختلاف الزمان ما يغير من المسألة شيء إذا كان المتعلق شنو زمانه واحد والمتعلق وهو التصرف هذا في أرض زمانه وزمان الخروج فيلزم تعلق التحريم والإيجاب على متعلق وواحد ولا يتأتى من المولى القصد الجدي للرد عن الحركة الخروجية في ظرفها إذا كان سيوجبها في ظرفها التفتين ولا يتأتى من المولى القصد الجدي لزجر المكلف عن الحركة الخروجية التي سيقوم نفس المولى بإيجابها في ظرفها إذن لا معنى لدعوى تعلق الإيجاب والتحريم فإن ملاك الاستحالة وحدة زمان المتعلق ولا عبرة بوحدة زمان الإيجاب وتعدده وقد أطال سيدنا الخوئي قدس سره في شرح هذه الفكرة وبيانها في صفحة 71 من الجزء كم 46 فلاحظ ذكر أمثلة عرفية وذكر شواهد وذكر كذا المسألة يعني واضحة نوعا ما لكنه أراد أن يحكمها أكثر تعرض إلى ذلك في صفحة 71 إلى صفحة شيخنا 74 واضح راجعوا ما ذكره هنا إذن ما أفيد غير وجيه في المقام هذا بلحاظ الأحكام أما بلحاظ المبادئ فالمسألة أوضح وأوضح شيخنا إذا كان التحريم الصادر قبل الدخول كاف في إدراج المورد في المحذور العقلي وهو توارد التحريم والإيجاب على شيء واحد فالمبادئ أوضح ليش؟ لأن المبادئ منحفظة بلا إشكال حتى على رأي صاحب الفصول فهو مبغوض قبل الدخول وبعد الدخول صحيح؟ الخروج إذا كان النهي سقط وقد ينزع في النهي يقول النهي سقط خلاص وكمان أن المولى ينهى وإذا كان النهي بيسقط زين شو ماذا تقول في المبادئ المفروض أن المبغوضية هي ثابتة قبل الدخول ومستمرة إلى ما بعد الدخول فالحركة الخروجية مبغوضة فعلا لأنها في حكم المعصية باعترافه وهم هي واجبة فعلا فيلزم اجتماع المحبوبية الفعلية والمبغوضية الفعلية على شيء واحد وهذا قطعا محل إشكال عدم تأتي الإرادة الجدية نعم يعني يستحيل أن يصدر من المولى الملتفت أمر بلي ونهي على متعلق واحد وإن اختلف الزمان يقول من الآن أنا أنهاك عن الخروج لأنه منهي عن المفروض أنا من الآن أنهاك عن الخروج وإن كان سيسقط بعدين بقاء لكن من الآن أنهاك عن الخروج الذي سيتلبس نفس الخروج في ظرفه بالوجود هذا محذوف. إذا لو واحد ما قبل الحكاية قال لا ما يسك كذا، نقول في النتيجة المبادئ اجتماع المبغوضية الفعلية والوجوب أو المحبوبية الفعلية، وهذا غير معقول. ولهذا قال ولا ترتفع غائلته، أي غالة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة. ولا ترتفع غائلته باختلاف زمان التحريم اللي هو قبل الدخول والإيجاب، يعني بعد الدخول، قبل الدخول وبعده، لف ونشر مرتب، التحريم قبل الدخول، الإيجاب بعد الدخول، كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل، أي زمان الفعل هو الفعل الخروج، زمانه زمان الخروج ساعة 11، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وهو التحريم والإيجاب. حب. وإنما المفيد اختلاف زمانه، يعني زمان الفعل المتعلق لهما ولو اتحد زمانهما، يعني زمان التحريم والإيجاب، كما مثلنا في أنه يوم السبت يقول أوجب عليك الصوم يوم الأحد وأحرم عليك الصوم يوم الاثنين. وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا، هذا شيء واحد بعنوان واحد مصداق للإطاعة ومصداق للنهي، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد. هذه بحاض المبادئ، واضح؟ ذاك بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه عصيان للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق. خب، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. ثم ذكر في آخر المطلب محاولة أخرى قد تذكر في المقام، وهي أنه قد يظهر من عبارات صاحب الفصول محاولة أخرى للفرار من المحذور، وهو أنه نحن نسلم أن النهي مطلق، فلو بنينا على أن النهي مطلق سواء دخل الأرض المغصوبة أو لم يدخل فهو منهي عن التصرف الخروجي، فالنهي مطلق ولكن الوجوب والأمر مشروط بالدخول، ولا مانع من اجتماع الحكمين المختلفين أحدهما مطلق والآخر مشروط، فلو كان التكليفان الوجوب والحرمة من سنخ واحد كلاهما مطلق أو مشروطان بشرط واحد متفق عليه، اجتمع وتوارد حكمان متنافيان على موضوع واحد، ولكن المفروض أن أحدهما مطلق والآخر مشروط، فلا يلزم اجتماع المتنافيين لأنه يشترط في اجتماع الضدين اتحادهما بلحاظ الإطلاق والتقييد. والجواب عن ذلك واضح جدا لا يحتاج إلى شرح، فإنه إذا قلت أن النهي مطلق فالنهي له سعة لمورد وجود الشرط، ففي مورد وجود الشرط تحقق النهي لإطلاقه وتحقق الوجوب لتحقق شرطه، فعاد محذور اجتماع الأمر والنهي في بعض الأحوال، واستحالة اجتماع الأمر والنهي ثابتة سواء في كل الأحوال أو في بعض الأحوال. ولهذا ذكر بعضهم أنه لا يظهر من كلمات صاحب الفصول التشبث بهذه النكتة، إذ كيف إذ مع وضوح الفساد فيها الذي يفهمه طالب خلاصة المنطق، يمكن هم طالب ما يحتاج يقول إلى مطلق وهذا مشروط قطعا بينهم إلى معذور واضح، بل بالإضافة إلى ضعف المطلق في حد ذاته من البعيد صدورا من صاحب الفصول المحقق الفحل أنه كيف يقول أن النهي ثابت على كل حال وهو يرى أن النهي ساقط بالاضطرار، هو يرى أن النهي يسقط بالاضطرار وأن النهي لا ثبوت له بعد الدخول، فكيف يقول النهي ثابت على كل حال والنهي المطلق لا يتنافى مع الواجب المشروط؟ فمراده ما تقدم، ما فيه زايد، أنه النهي ثابت قبل الدخول والأمر بعد الدخول، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد في ظرفين. نعم يرد عليه كما ذكرنا أنه يلزم عدم تأتي الإرادة الجدية للمولى، لأنك تقول قبل أن يدخل هناك نهي متعلق بالحركة الخروجية، فإذا نهى المولى عن الحركة الخروجية في زمان لا يمكن أن يتأتى منه الأمر الجدي في زمان إلا أن يرفع يده على النهي، يصير نسخ يعني، والنسخ ما موجود في الشريعة، يعني لا يليق بالمولى الناس لأنه يكشف عن الجهل وعدم معرفة حدود الملاك. ويقال أيضا يلزم اجتماع المبغوضية والمحبوبيتين الفعليتين على متعلق واحد، فهذا ما الظاهر أن مطلب آخر غير ما ذكره في مطلبه الأول. على كل حال مطلب آخر أو مطلب في النتيجة كلام هذا واضح الفساد من البعيد الصدور من صاحب الفصول، كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال، يعني سواء كان دخلت أو لم تدخل، وكون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة الشيء كذلك مع وجوبه في بعض الأحوال، لأنه لو دخلت عود المشكلة. هذا تمام الكلام في مناقشة من صاحب الفصول. المطلب الأخير، الرأي الأخير، وهو مختار القمي، حيث ذكر القمي أن المسألة مبنية على الامتناع والجواز، فإن كنتم امتناعيون أو امتناعيين فبلي لا يعقل اجتماع الأمر والنهي أو المحبوبية والمبغوضية على الحركة الخروجية، وأما بناء على الصحيح عندنا يقول القمي وهو الجواز فإنه لا مانع من اجتماع حكمين ومبادئ حكمين متنافيين على الخروج، وذلك لأنه يجوز اجتماع الأمر والناهي. فهنا عنوانان لا عنوان واحد كما أصر الشيخ الآخوند، فهذا الخروج هو من حيث التخلص من الأرض المغصوبة واجب لأن التخلص واجب، ومن حيث أنه تصرف في مال الغير يكون حراما، فالخروج له عنوانان. عنوان يقول يحرم التصرف في مال الغير، لا تغصب، دير بالك، حرام والله حرام، تروح النار. دليل آخر ماذا يقول؟ يقول تخلص من الأرض المغصوبة، رد المال إلى صاحبه، يجب عليك التخلية. فموردنا كمورد صلي ولا تغصب. بالضبط. ايش الدكتور حاكم حقق الحم يقول صلي ولا تغصب، فصلى في الأرض المغصوبة. هنا عنوانان ولهما مجمع، هنا أيضا عنوانان شيخ علي ولهما مجمع. عنوان لا تغصب، عنوان تخلص من الحرام. والنسبة بين العنوانين ما هي؟ العموم والخصوص. من وجه لا تغصب تشمل موارد الحركة الخروجية المكفية، حبس مال الغير وغيرها من الموارد. تخلص من الحرام يشمل مورد حرام الغاص وغير الغاص، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، الغنى. تخلص. واجتمع العنوانان في الحركة الخروجية لمن توسط الأرض المغصوبة. فهذا الخروج من حيث أنه تخلص واجب، من حيث أنه تصرف حرام، والتخلص غير التصرف. هذا ما أفاده المحقق صاحب القوانين كلام. فنحن جوازيين، ايش نبدأ حالك؟ احنا جوازيين بع مبانينا شيخنا، نعم شيدناها في محلها وأنتم ما قبلتموها، بعد تشكالنا مرة ثانية تعيدون إشكالاتكم علينا حق ويش؟ قلت استاذنا تزيدون الحشي زايد، ليش تعيدوا الكلام؟ هذا ذكرته سابقا، بس تكثر الإشكالات علينا وهو لبا يرجع إلى إشكال وإشكال مبنائي. الشيخ الآخر ما يقبل هالكلام يا شيخ علي، لا تتعب. بل الشيخ الآخر يقول يا صاحب القوانين قدس سرك، المسألة ليست من باب تعدد العنوان، بل من باب وحدة المعنون. وحدة العنوان استغفر الله، لا من باب تعدد العنوان. بيان ذلك، ركز في المطلب، عبارة المصنف جدا جدا مضغوطة جدا. وين نظر صاحب الفصول القمي؟ وين الشيخ يشكل عليه؟ أصلا الشيخ ما قرب كلامه، الشيخ العظم إلى أخون ما قرب كلامه مباشرة. شنو جاء سيدي دفع عليه، سيدي دفع زين قرب كلامه. هاي تقريبا اللي ذكرت لكم أن عندنا عنوانا واضح. الآخر يقول أنتم تقولون، ركز في كلامه دقيق، اختلف الشراح فيه، أنتم تقولون يا أيها القمي أن هناك عنوانان، عنوان متعلق للوجوب وعنوان متعلق للحرمة، وما تعلق به الوجوب ليس الخروج بل التخلص. دقق في كلام الشيخ الآخر، متعلق الوجوب مو الخروج، التخلص. والخروج مصداق ومحكي ومنطبق، وما تعلقت به الحرمة للخروج بل التصرف في مال الغير. صحيح. ونحن نقول في قبالك أن الخروج هو مصب الوجوب، هو مصب الحرمة، لا أن مصب الوجوب التخلص، ولا أن مصب الحرمة التصرف، بل مصب الوجوب والحرمة ما هي شيخنا؟ الخروج. فما هو الوجه يا شيخنا الآخر فيما تقول؟ ركزوا في الكلام. فهنا دعويان عندنا بالشهادة. الدعوة الأولى أن مصب الوجوب ذات الخروج، لازم نثبتها. والمطلب الثاني أن مصب الحرمة شنه ذات الخروج. لازم نتمم هاي بعد. لو ما تممنا هذا شيخ علي، لو قلنا أن الحرمة هي التصرف، يعود الإشكال أن مصب الوجوب خروج، مصب الحرمة التصرف، فتعددت العناوين. تفتين؟ إذن الآخر لكي يتم دفل بعض الشروحات، لكي يتمم كلامه لابد أن يثبت أن المتعلق إليهما هو خروج، فهو من حيث أنه خروج واجب، من حيث أنه خروج حرام، أما من حيث أنه خروج واجب، من حيث أنه تصرف حرام، خلاص انحلت المشكلة. أما الدعوة الأولى فتتميما للكلام نقول، ننبه على ما ذكرنا سابقا، أنتم عندما تقولون يا صاحب القوانين أن ذات الخروج ليس هو متعلق الوجوب، أي وجوب تقصدون؟ هل الوجوب المقدمي أو الوجوب النفسي؟ فهنا يوجد احتمالان وكلاهما باطل. الاحتمال الأول أنكم تدعون أن مصب الوجوب المقدمي الغيري ليس ذات الخروج بدعوى، هي التقريب بدعوى أن مصب الوجوب الغيري المقدمية، فالخروج من حيث أنه مقدم واجب لا من حيث أنه خروج، فتريدون أن تقولوا أن ذات الخروج ليس هو الواجب بالوجوب الغيري، بل أن الخروج بما هو مصداق لعنوان المقدمية يكون معرضا ويكون مصداقا لمعروض الوجوب. وما هو معروض الوجوب يا سيدنا؟ المقدمية للخروج، والخروج مصداق لمعروض الوجوب لا أنه مصب للوجوب. واضح كلامه؟ تريد أن تقول يا أيها هذا دعوة القمي، يريد القمي يعني شيء كلامه، يريد أن يقول القمي أن الخروج مواجب، فرقوا بين الواجب ومصداق الواجب. هذه الصلاة لا أصليها أنا هي مواجبة، ترى هذه مصداق لما هو الواجب وهو طبيعي الصلاة بين الحدين. ما هو متعلق الوجوب سيدة؟ ما هو طبيعي الصلاة بين الحدين، والصلاة التي أنا صليتها ليست هي معروض للوجوب بل مصداق لمعروض الوجوب. هنا أيضا يقول القمي، يقول القمي فرقوا بين معروض الوجوب ومصداق معروض الوجوب. فما هو معروض الوجوب؟ المقدمة، والخروج مصداق لمعروض الوجوب. فالشرع ماذا قال شيخ علي؟ قال تجب المقدمة، مصداق المقدمة في هذا الفرض الخروج، مصداق المقدمة في ذاك الفرض الدخول، مصداق المقدمة في ذاك شرب الخمر، مصداق هي التعدد في المصادق، وليست هذه المصادق معروضة للوجوب. وكذا يقول القمي، بل أن ما هو متعلق الوجوب المقدمة على نحو القضية الحقيقية تجب المقدمة. ها شيخ حسين وش رأيك في الكلام؟ هذا مدعى صاحب القوانين إذا ادعى الوجوب المقدم، فكيف تجيب عنه يا شيخ حسين؟ ذكرنا أحسن، لا تنسى شيخ حسين، أخاف نسيت ثلاثة أيام تعطيل، مفروض ما نعطل إحنا، تنسون المطالب شفت، فنتأكد أنه ما نعطل. عطلنا ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس وخام الجمعة. المهم يقولون الشيخ العظم ما كان يقول أستاذنا يفتي، يقول ينقل عن الشيخ ما كان يفتي يوم الخميس والجمعة، يقول لأنه هو يدرس وكل شيء بس يقول عقلي بعد يفاتر، انتظر الأحد الاثنين الماكينة تشتغل أكثر عشان أفتي، لأنه تحرس في مقام الإفتاء. المهم كيف في الصيف إذا عطلوا الطلبة صيف ثلاثة أشهر وهم مشتغلين أكثرهم بالدراسة، يرجع الماكينة شنو؟ ميت وناس المطالب، تقول ليش شنو؟ كثير منهم يعطلون الدرس وغير الدرس في هيدنا. إيه يشتغلون بغير الدرس، كثيرا ما يشتغلون بغير الدرس، يعني يشتغل التبليغ بالتبليغ، والتبليغ نتيجته هموم الناس. تبليغ إذا رحت التبليغ لك فلان بتطلق وأبي يتزوج، هاي عزيمة وهذه مشاكل وهذه قراءة. في النتيجة نوعا ما بالمزاحمات يترك هذا المقدار بأجل المزاحمة مع ما هو الأهم إن شاء الله، يترك هذا الأهم. لكن العقل شنو يحتاج إلى فترة يرجع المصطلحات والذكرى، وذكرنا في الدرس، ذكرنا في السنة الماضية، ذكرنا يحتاج إلى فترة لكي يتنشط الذهن. كيف إذا كان إذا هي ثلاثة أيام وشيء، كيف إذا كان ثلاثة أشهر؟ نعم. وكان سيدنا الأستاذ يقول حتى في أثناء التعطيل اشغل ذهنك بهالمطالب أيضا ولو مقدار ساعة كل يوم، حتى في أثناء التبليغ، حتى إذا كان عندك وظيفة التبليغ كذا، اشغل وقتك ساعة لكي ترتبط بهذه المطالب، لكي الذهن ما زال شغال. واضح. المهم نقول تقدم علينا، أرجع المطلب، تقدم علينا في بحث مقدمة الواجب أن ما هو معروض للوجوب الغيري واقع المقدمة لا المقدمة بالحمل الأولي، فالمقدمية حيثية تعليلية لانصباب الوجوب على واقع المقدمة لا حيثية تقييدية، لأن المقدمة بالحمل الأولي ليس مما يتوقف عليه الواجب، ومعروض الوجوب ما يتوقف عليه الواجب، وما يتوقف عليه الواجب لا المقدمة بالحمل الأولي بل المقدمة بالحمل الشائع. فما هو معروض الوجوب؟ المقدمة بالحمل الشائع وهي الخروج، فالخروج هو معروض الوجوب المقدمي. إذن إذا كنت تدعي يا أيها القمي أن الخروج ليس معروضا للوجوب الغيري، فيرد عليك ما ذكرنا أن المقدمية حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. الاحتمال الثاني أنك تدعي أن الوجوب للخروج، الوجوب في المقام وجوب نفسي لا وجوب غيري، وهو التخلص من التخلص من الحرام. فالشارع قال يجب التخلص من الحرام، مصداق معروض الوجوب الخروج، فالخروج ليس هو معروض الوجوب شيخنا، الخروج مصداق لمعروض الوجوب، وإلا معروض الوجوب ما هو شيخنا؟ التخلص من المغصوب، وهذا مصداق للتخلص من المغصوب. وحينئذ يقال أن الخروج مو واجب، ما هو واجب التخلص. فما هو الجواب؟ يقول الشيخ العظم، شوف أخوان عبارته جدا مضغوطة، شوف أنا شلون خلنا نقرأ العبارة، خلنا نقرأ شوي العبارة. قال وأما القول، هذا كلام القمي وأبي هاشم، وأما القول أبي هاشم الجبائي، وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد. يقول إحنا على ما بالنا مرتاحين، الشيخ العظم الأخون على ما بالنا نحن نقول بالامتناع سواء كان عنوانين أو عنوان واحد، هذا جواب أول. خب مبنائي الكلام الآن، لا بالجواب البنائي هو المهم. يقول فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، كيف؟ حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، هذه إشارة إلى المقدمية، فيكون ما هو السبب للتخلص واقع الخروج، فيكون الخروج بعنوانه ومصب للوجوب الغيري. واضح عبارة؟ يقول حيث كان الخروج بعنوانه لا بعنوان السببية والمقدمية، بعنوانه سببا، هذه إشارة إلى الوجوب الغيري، سببا للتخلص، وكان وكانها إشارة إلى الحرام، وكان الخروج بغير إذن المالك. بل إن قلت نحن لا نقصد الوجوب الغيري، شوف العبارة، وإنما نقصد الوجوب النفسي، فإننا ندعي أن الخروج تخلص. قال وليس التخلص، هذا رفع لدعوى الوجوب النفسي للخروج. لا تقول أن الخروج مصداق للتخلص، ليش؟ قال وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا للخروج. واضح؟ لا أن التخلص عنوان للخروج. كيف؟ وش يريد يقول؟ سبب منتزع عن ترك الحرام المسبب عن الخروج. هذا يريد يشير إلى شنو؟ إلى مطلب.
نعم.
أحسن. شرحه غدا إن شاء الله بشيء من التفصيل، وهو دفع دعوى أن الخروج وأن أن معروض الوجوب النفسي التخلص، والخروج عنوان للتخلص، المصداق للتخلص. يأتي شرحه غدا ونخلص المقالة الأولى ونجي المقالة الثانية اللي هي أصعب، اللي هي ما ذكرها المصنف بشكل واضح، وهو أنه هل أن الخروج معروض للحرمة أو معروض الحرمة التصرف في مال الغير. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.